الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، المسح على الجبهة، هذه المسألة، مسح على الجبيرة، مسألة كأن الشافعين فرض بها أو بالقول فيها. إذا رجل انكسرت يده وجرر الكسر بهذه الجبيرة، فهل له أن يمسح على الجبيرة أم لا؟ كما قال ابن المنذر، كأن الشافعين فرض بقوله لا يمسح على الجبيرة. قال البياقي: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا الربيع، قال الشافعي، وقد روى حديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، أنه قال: انكسر إحدى زندي يديه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الجبائر. قال الإمام الشافعي: لو عرفت إسنادا له مستقيما، أو قال: لو عرفت إسناده بالصحة لقلت به، وهذا مما أستخير الله فيه. فالمسح على الجبيرة، يقول الشافعي، إذا صح حديث علي، هذا إذا صح حديث علي فإني أقول به. هذه المسألة، مسألة المسح على الجبائر، هي مسألة فقهاء يعني متداول بين الفقهاء وعمت بها البلوى، لذلك سنوضحها أولا فقهيا ثم نتكلم على ما علق عليه الشافعي هذا الحديث. أقول: فقه هذه المسألة جرح عميق في يد الإنسان يريد أن يعني يبرأ هذا الجرح، فلابد من لفافة، لابد من أدوية معينة توضع على الجرح، وهذه اللفافة تكون على الجرح. الله جل في علاه اشترط لصحة الصلاة أن يكون المرء نائما وفي نومه شيء من الغفوة، أن يكون مستيقظا، نعم، وأن يكون متطهرا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وأيديكم إلى، طيب، الرجل أراد أن يغسل يده قال: عاقتني أو عاقني جرحي، كيف أغسل واللفاف على يدي؟ فالماء لا يصل إلى هذا الجرح، ولو وصل الماء إلى الجرح لم يبرأ الجرح، ولا اشتد الألم، ولا اتسع الجرح، ماذا أفعل؟ ولا سيما إذا كان الآخر قال: وكسرت يدي، وهذه الجبيرة ترونها تأخذ معظم اليد، ماذا أفعل؟ أمسح، أتيمم، أصب الماء عليها، أم ماذا أفعل؟ قلنا: أما بالنسبة للجبيرة فإن المذهب الشافعي، وسنبين الحق في هذه المسألة، المذهب الشافعي يرى عدم المسح على الجبيرة. الشافعي يقول له قولان في المسألة، قول في العراق وقول في مصر. في العراق قال: لا يمسح على الجبيرة، لذلك أنكر ابن المنذر هذا القول على الشافعي. قال: درج جماهير أهل العلم أو قول أهل العلم على أن المسح على الجبيرة جائز، فهنا قولان في المذهب، قالوا: لا يمسح على الجبيرة، والقول الثاني في مصر قال: يمسح على الجبيرة. ثم نظروا في هذا المسح فقالوا أيضا: أنا ما زلت وين في المذهب، وهو في النهاية سأتيكم بالخلاصة والراجع. فقالوا: هل نقول بالمسح دون الجمع بين المسح والتيمم، أم لابد أن يمسح وأيضا يتيمم؟ فقولان في المذهب أيضا. القول الأول قالوا: يتوضأ وضوءه للصلاة ويمسح على اللفافة، يمسح على الخرقة، يمسح على الجبير. ثم استخرجوا هذه المسألة من الأصل الأصيل في ديننا بالتيسير على المسح على الخفين، فقالوا: عضو مستور حكمه الغسل، فأخذ البدل أو الترخيص بإيش؟ بالمسح. فقالوا أيضا: العضو المكسور عليه الجبيرة عضو مستور بالجبيرة، فحكمه الغسل، فلم نستطع الغسل قلنا بالمسح. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا يمسح ويجمع معه التيمم. قالوا يمسح ويجمع معه التيمم. قالوا وعندنا الدليل في ذلك أن العضو المستور هذا فيه شبه بإيش؟ بالخوف، وفيه شبه بالعصابة. حديث العصابة حديث جابر شجة، فقالوا وفيه شبه بالعصابة. وفي العصابة قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرء قتلوه، قتلهم الله، كان يكفيه أن يجعل العصابة على رأسه فيغتسل ثم يتيمم لهذا الجرح. فقالوا ففيه شبه بالعصابة فيأخذ حكمه، ألا وهو التيمم، وفيه شبه بالخف فيمسح، فنجمع له بين المسح وبين التيمم. بعض العلماء يقولون لا، التيمم دون المسح لنجمع له بين البدلين، ولا نظير في الشرع الجمع بين البدلين، وهذا الراجح الصحيح. فالغرض المقصود هذا القول الثاني، والراجح منهما هو المسح على الجبيرة. أصح القولين هو المسح على الجبيرة، لأنه لم يعهد ولم يعرف نظير في الشرع أن يجمع المكلف بين البدلين في عضو واحد أو في عبادة واحدة، لم يعرف في الشرع وليس له نظير في الشرع أن يجمع بين البدلين. قلنا إذن هذا كله في المذهب يمسح، فإن مسح هل عليه إعادة أم تجزئه الصلاة؟ قلنا أيضا بالمسح على الجبيرة له حالتان. الحالة الأولى وضع الجبيرة على غير طهر، رجل اتكسر وما كان متوضئا فذهبوا به إلى الطبيب فجبر الطبيب يده دون أن يتوضأ، فوضع الجبيرة على غير طهر. قال بعض العلماء في المذهب قولان، والصحيح أن هذا خطأ. في المذهب قول واحد ألا وهو وعليه إعادة كل صلاة، يمسح ولا يجمع مع المسح، كل ذلك نحن وإن شاء الله الخلاصة تأتي بعدين. فقالوا يمسح ولا يجمع معه التيمم ويعيد كل صلاة. قلنا لما؟ قالوا وضع الجبيرة على غير طهر، والدليل المستخرج منه المسح على الجبيرة هو الخف، واشتراط صحة المسح على الخف أن يكون أدخلتهما دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فقالوا هذا إذا نقص شرط من شروط المسح على الجبيرة اللي هو المسح على الخف وهو الطهارة. فقلنا صلي احفظها على الوقت وامسح وعليك إعادة كل صلاة. يا للحصر على كل مكسور، لا سيما كان في مسامير بلاتين أو عمليات شريحة مثلا، هذا الرجل ماذا سيفعل؟ ممكن يرتد. لو واحد أمره بكده يقول لك إذا كان الإسلام هكذا، نعم والله يقول دي مش ممكن تكون تيسير، وعملين دايما يقولون الإسلام دين الحنيفية السمحة، يسر ولا تعسر، وين التيسير هنا؟ نعم يذهب يقول ما أريد أن أرى شفعيا على وجه الدنيا. عامة هذا القول. الحالة الثانية قالوا لا، وضع الجبيرة على طهر. فلما قالوا وضع الجبيرة على الطهر قالوا لنا فيها قولان. القول الأول بإعادة كل صلاة، لما؟ ما قد استوفى الشروط ووضع الجبيرة على الطهر. قالوا لأن هذا عذر نادر، هذا ليس بخف، الخف وقت للمرء يترخص به إلى يوم وليلة أو ثلاثة أيام بالليل المسافر، وهذا سيعيش أمدا يمسح ولا نظير له. فلذلك قالوا هذا عذر نادر غير متصل، والأحكام على الغالب لا على النوادر، فالنادر لا حكم له. وعندنا اليد حكمها في الطهارة القطر، فلما جبرها بالجبيرة حكمها الغسل، وإذا لم يغسل يده فقد فقد شرط من شروط الصلاة، صحيح أو قل ركن من أركان الوضوء، فإذا لا طهارة وقد صلى بلا طهارة فلا تصح الصلاة بذلك، فعليه أن يعيد كل صلاة. والأصل عندهم الجبيرة عذر نادر، أنتوا فاهمين؟ الحمد لله، عذر نادر غير متصل. ليش قالوا غير متصل؟ نعم يخرج سلف البول ويخرج أيضا مسألة الاستحاضة. الغرض المقصود هذا قول. القول الثاني وده هو قول اللي بيتبنى المزني أيضا، قالوا لا إعادة عليه، بل المزني بفضل الله من الشافعية لنا روح في كل مذهب حتى نريد أن نرجحه، الحمد لله عندنا فحول يأتون بالراجح. المزني يرى أنه وضعها على طهر أو غير طهر، يرى المسح على الجبيرة ويرى أنه لو وضعها على طهر لا إعادة عليه، وضعها على غير طهر أيضا لا إعادة عليه. فقالوا في القول الثاني لا إعادة عليه، لأنه هذه ضرورة هي أخذت استخراجها من الخف، لكنها فارقت الخف بأن الخف تيسيرا بالترخيص، وهذه من أجل الضرورة، وهذه من أجل الضرورة فلا إعادة عليه، وهذا هو الأقيس. حتى أن العمراني أيضا من الشافعية رجح هذا القول وقال لا إعادة عليه، واستدل على ذلك بإيش؟ بحديث الشج، حديث الشج الرجل الذي جرح ثم قال لإخواني بعدما قام جنبا للصلاة أراد أن يغتسل، قالوا لا نجد لك إلا الغسل. قال ترون ما أنا به؟ قالوا لا نرى لك إلا الغسل، أنت تجد الماء. وقد قال الله جل في علاه فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فلا تتيمم مع وجود الماء. فصب الماء على رأسه فماء، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه، على أن فارقة على الفقه والعلم، قتلوه قتلهم الله، إنما أشفاء العلم السؤال. وفي رواية هل سألوا لما جهلوا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفي أن يعصب عصابة. وهذه مسرح الأدلة هنا سيأتي في هذا الحديث، أيضا الحديث فيه ضعف، لكن الشافعية يستدلون بهذا الحديث أن الأقيس والأقعد هو أنه لا إعادة عليه. وهذا بالنسبة للمسألة برمتها في المذهب الشافعي. مجمل هذه المسألة والخلاصة فيها أن من كانت عليه جبيرة، بل قل من كانت عليه لفافة أو خرقة على إصبع على إذفر على اليد، فإنه يغسل ما حولها، لأن القاعدة عند العلماء المعصور أو الميسور لا يسقط بالمعصور، فإن بقي جزء من اليد نقول له اغسل الباقي، لأنك من هنا إلى المرفق عليك أن تغسل. لو كانت الجبيرة من هنا إلى قبيل المرفق اغسل الجزء وامسح على الباقي. فالصحيح في ذلك أن نقول يغسل ويمسح على اللفائف أو على الجبار، قد وردت الأدلة على ذلك ومقاصد الشرع توافق هذا. أما الأدلة فحديث الشج، حديث الشجة حديث جابر، حديث فيه كلام سنبين الكلام فيه، وحديث علي بن أبي طالب، لكننا دين الله جل وعلا بأن هذا الحديث لم يثبت، حديث علي بن أبي طالب كما سنبين. وأيضا ورد عن ابن عمر بسند صحيح أنه مرارا كان يمسح على إصبع وكانت فيه لفافة من جرح، وهذا أيضا مذهب ابن عباس رضي الله عنه وارضاه وكثير من الصحابة، حتى قال الإمام بن المنذر لم أرى أحدا أنكر المسح على الجبيرة إلا الشافعي، قال هذا إجماع من أهل العلم إلا ما كان من الشافعي، والشافعي قولان، فالصحيح المسح على الجبيرة يصح. والأمر الثاني الراجح الذي لا نعدل عنه، لو وضع الجبيرة على غير طهر فإن المرء لا يعيد أي صلاة، قد قال الله جل في علاه لا يكلف الله نفسا إلا، وهذا الرجل الذي مسح على الجبيرة هذا هو وسعه ولا زيادة على ذلك، والله لا يكلف بما لا يطاق ولا يكلف بما يشق على الإنسان. قال الله جل في علاه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر أكملوا فأتوا منه إيش، وهذه الاستطاعة، والشرع جاء بالتيسير لا بالتعسير، ومقاصد الشرع تنادي ألا حرج، الآية تدل على ذلك سرعة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولذلك قال علماؤنا المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع، هذه روح شريعة، وهذه هي مقاصد الشريعة. الصحيح الرارح أنه ولو وضع الجبيرة على غير طهر وصلى بذلك يمسح على الجبيرة ويصلي بذلك. والكلام هنا هل يمسح ويتيمم؟ الصحيح الرارح أيضا خلافا للشافعية أن يمسح ولا يتيمم ولا يجمع بين البدلين، بل الترتيب الصحيح لو قلنا هناك جرح في يد امرئ والماء ممكن أن يضره، لكن يستطيع أن يأخذ بعض بلل الماء على يده وأصابعه ويمرر بيده، لا يجوز له أن يمسح على شيء. يبقى إذن عندنا لو الجرح له حالتان، جرح مستور وجرح غير مستور، الجرح غير المستور له حالتان، يستطيع المرء أن يتحمل مرور الماء عليه ببعض المشق، هذا يلزمه أن يمرر الماء عليه، وإن كان فيها بعض المشقة لأن الكلفة أو التكليف فيه بعض المشقة، لا يشق عليه جدا بل يزداد الألم بل الجرح ممكن أن يتسع، نقول لا تمرر الماء. لكن هل تستطيع ببلل اليد أن تمسح عليه؟ قال نعم، قلنا هذا الذي يلزمه تمسح على عليه، فإن لم تستطع أن تمسح عليه بحال وهو غير مستور وإن مرت اليد عليه يمكن أن يزداد الألم والجرح يتسع، نقول له توضأ وفي النهاية تيمم. تيمم لإيش؟ لهذا الجرح، ولا تجمع بين مسح وبين هذا في المكشوف. أما المستور فنقول في المستور إن استطعت أن تمسح فامسح ولا يضر الذي تحته، لو قال الطبيب لو مسحت سيضره قلنا لك تيمم. لذا إذن الخلاصة في هذه المسألة للمرء أن إذا كانت الجبيرة أو اللفافة على يديه أن يتوضأ في الأمكنة التي يستطيع أن يتوضأ فيها ويصل إليها الماء ويمسح على الأخرى، فإن لم يستطع إلى المسح سبيلا يتيمم لهذا الجرح وتصح الصلاة وليس عليه إعادة بحال من الأحوال. إلى الحديث الذي قال فيه الإمام الشافعي: لو صح حديث علي لقلت به، يعني في المسح. هذا حديث أيضا رواه الدارقطني من طريق عبد الرزاق به، ورواه البيهقي رواه الدارقطني من طريق عبد الرزاق به، ورواه البيهقي بسنده عن سالم عن فداح عن إسرائيل، ورواه البيهقي والبيهقي بسنده عن سالم قداح عن إسرائيل به. يعني سالم هنا يعتبر إيه بالنسبة للإسناد الأول؟ سالم يروى عن إسرائيل، انظر هنا يعتبر إيه بالنسبة له؟ متابع، متابع لمين؟ لعبد الرزاق زيد به. هنا بقى الحديث ضعيف ولا يصح، دين الله بأن هذا الحديث لا يمكن أن يصح، بل أنا أقول يا إما ضعيف جدا يا إما موضوع. علته عمرو ابن خالد الواسطي قال أحمد متروك الحديث، قال أحمد متروك الحديث، وفي رواية عبد الله قال كذاب. هذه يعني أودت بالإسناد إلى هوة صحيحة لا يمكن أن يرتفع منها بعد ذلك. يروي عن زيد بن علي عن آبائه أحاديث موضوعة، وقال عباس الدوري عن ابن معين قال كذاب، في رواية قال غير ثقة ولا مأمون. وقال إسحاق، إسحاق من؟ ابن الهوي. وقال إسحاق وأبو زرعة كان يضع الحديث، قال أبو حاتم متروك الحديث، ذاهب الحديث، متروك الحديث، ذاهب الحديث. قال وكيع كذاب، قال الدارقطني متروك، قال الحاكم يروي عن زيد بن علي الموضوعات، قال أبو حاتم عن الحديث هذا حديث باطل لا أصل له، وعمر بن خالد متروك. وقد رواه الدارقطني والبيهقي من طرق أخرى واهية، وقد رواه الدارقطني أيضا وفيه يزيد المكي أو خالد بن يزيد المكي قال عنه يحيى بن معين كذاب. الإخوة نظروا إلى الإسناد، والإسناد إسناد مستقيم ليس فيه إلا إسرائيل هنا وإسرائيل بن يونس، فعمر بن خالد هو علة هذا الحديث، تعصب به الجناية وتقول قد أسقط الإسناد. فهنا حديث علي بن أبي طالب، ودائما ترى الحنابلة وغير الحنابلة كلهم يحتجون به حديث علي، وحديث علي يعني أبعد ما يكون حجة. لو احتجوا بحديث جابر لكان أولى له، لأن حديث جابر يحتمل التحسين، هذا الحديث لا يمكن لأن فيه عمرو بن خالد، وعمرو بن خالد الواسطي متهم بالكذب، فالحديث باطل لا يصح، الحديث لا يصح بحال من الأحوال. لكن بعض العلماء يقولون بأن هناك حديث آخر يستدلون به على جواز المسح على الجبائر، هو حديث العصابة، حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، كانوا في سفر فشج الرجل جرح في رأسه فقام جنبا وأراد أن يتأمل، فقال له أصحابه كيف تتيمم والماء موجود؟ الله جل وعلا يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فأنت واجد للماء فلا تيمم لك، فاغتسل فالماء وقع على الجرح فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله. كان يكفي ووصف كيف تكون الكفاية، يعصب على رأسه ثم بعد ذلك يغسل الباقي الجسد ويتيمم لهذه الشجة أو لهذا الجرح أو للعصابة. هذا الحديث رواه أبو داود عن موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي قال حدثنا محمد بن سلمة عن الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر، خريق عن الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر. بعدما رأى أبو داود هذا الحديث قال هذا حديث ليس بالقوي، وقد جاء الحديث من طريق الأوزاعي فرواه عن عطاء عن ابن عباس، واختلف فيه على الأوزاعي فرواه عن رجل عن عطاء، وأرسل آخره عن النبي صلى الله عليه وسلم وضعفه البيهقي. وقد جاءت رواية عن ابن عمر، وقد جاءت روايات عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الجبيرة، وفيه أبو عمر هو ضعيف جدا. هنا الآن الذين يحتجون بالمسح على الجبيرة احتجوا بحديث علي، وحديث علي لا حجة فيه، والشافعي علق القول بالمسح على الجبيرة بإيش؟ بحديث علي ولم يثبت. لكن إيش اللي خرج في المذهب المسح؟ قلنا حديث الشجة، وأيضا القياس على المسح على الخفين، وحجة القوم الذين قالوا بجواز المسح على الجبيرة من دون الكلام على الضرورة قالوا حديث أبي داود الذي رواه عن جابر بن عبد الله في حديث الشجة قتلوه قتلهم الله. هذا الحديث حديث أبي داود حديث ضعيف. قال فيه الإمام داود قال ضعيف، وقال الدارقطني ليس بالقول، وقال أبو داود ليس بالقول. العلة التي في هذا الحديث هو الزبير بن خريق، الزبير بن خريق هو علة هذا الحديث. لكن الحق والإنصاف الحديث يحتمل التحسين. لما الزبير قال عنه العلماء لم يسند إلا حديثين، فهو مقل مجهول قريب من الجهالة، لم يوثقه أحد ولم نرى فيه جرح، يعني لم يصل الجرح إلينا، فهو مجهول الحال. لكن ابن حبان ذكره في الثقات، وفارق العلماء الجرح والتعديل، فارق بين أن نقول ذكره ابن حبان في الثقات وبين أن نقول وثقه ابن حبان، ذكر ابن حبان في الثقات. لذلك قال أبو داود ليس بالقوي، الإسناد ليس بالقوي. لما ليس بالقوي؟ فيه رجل مجهول. والحافظ ابن حجر في التقريب قال الحافظ لين الحديث، هذه عادة الحافظ ابن حجر لما يأتي راوي ما نقل فيه الجرح أو التعديل وذكر ابن حبان في الثقات، لا هو يرفعه ولا هو يقول لين الحديث. فسألنا عن مصطلح الحافظ، يعني إيش لين الحديث؟ فلين الحديث عنده إذا توبع فهو مقبول، وإلا فلين الحديث يعني إذا جاءت أدنى متابعة ترفعه للاحتجاج، وإلا فهو لين الحديث. وإن كان لين الحديث فالحديث لا يطرح، الحديث فيه ضعف، وضعفه إيش؟ منجبر، يعني ضعيف منجبر. فأقول الإنصاف هذا الحديث يحتمل التحسين. لذلك الإمام الألباني تذبذب فيه، قال فيه ضعيف في الإرواء، الإرواء الغريب ضعف، ثم في الكتاب الموسع في سنة أبي داود صحح حسنه، مع أنه أنكر إنكار شديد جدا عن ابن سكن أنه صحح، وبعد ذلك هو حسنه بشواهد في الحاكم وفي غيره. الصحيح أن أقول هو يحتمل التحسين، هذا هو الحق، لكن الإسناد فيه ضعف، لا سيما وأن هناك علل أخرى. إيش العلل الأخرى؟ العلة الأولى قلنا الزبير بن خريق، هذا لين الحديث. والحق أن الذهبي أنصف فيه أكثر فقال صدوق، الذهبي في الكاشف قال صدوق، وصدوق هذه ترفعه إلى درجة الاحتجاج، صحيح؟ فقال صدوق. فالغرض المقصود قال الحافظ زيد الذهبي صدوق، هو في حيز الاحتجاج، أو قل هو في حيز الضعف المنجبر، يعني لا يطرح الحديث إلا أن نرى فيه أي قرينة يمكن أن تسلك هذا الحديث. الحديث فيه علة أخرى ألا وهي اختلاف الأوزاعي. الأوزاعي روى هذا الحديث، يعني خالف الأوزاعي في الرواية، رواه وجعل الحديث من مسند ابن عباس، والحديث أصلا من مسند من؟ جابر. فهذه مخالفة، إلا أن تقول طريق الثاني يروي الحديث إيش؟ صحابية، يعني مسند جابر ومسند. لكن الكلام كل الكلام أن حتى طريق الأوزاعي عن عطاء اختلف فيه على الأوزاعي، يعني روي منقطعا عن الأوزاعي في رجل بين الأوزاعي وبين عطاء، ورجل أصلا فيه ضعف. فالاختلاف على الأوزاعي هذا أيضا في أنه أرسله، لم يذكر من، ابن عباس ذكر عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة المسح، وورد عن ابن عباس حتى حديث ابن عباس ليس فيه مسألة المسح على العصابة، يعني على الشج، يعني على الجبير، يعني لا يساعد من يقول بالمسح على الجبير. فالحق أن هذا الحديث أيضا ضعيف، حديث الشجة حديث ضعيف لكنه يحتمل التحسين. أما فقه المسألة قلنا بأن ابن المنذر نقل الإجماع وكاد يجزم به إلا من قول الشافعي، قال أجمع أهل العلم على المسح، على جواز المسح على الجبيرة، إلا ما نقل عن الشافعي، وموافقة الشافعي للجماهير أولى لنا من مخالفة الشافعي للجماهير، فله قولان، قول يوافق وقول وموافقته للجماهير هو الأصح. وإن كان الأحوط في المذهب أنهم يقولون يشترط ويجب عليه أن يضع الجبيرة على طهر، فإن نسي ولم يضع الجبيرة على الطهر فالصحيح الراجح أيضا كما بينا بأنه يصح له المسح وتصح الصلاة بالمسح على الجبيرة وإن لم يضعها على طهر.